بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ورحمة الله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم ابن المنذر، حدثنا محمد ابن معن قال حدثني أبي عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمة. ده الحديث الأول. الحديث الثاني، قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيف عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متن الحديث واحد ولا مش واحد؟ هو الخلاف سره وأحبه، وما وراء ذلك الحديث ده هو الحديث ده. طب فإذا كان المتن واحدا، لماذا نوع الإمام البخاري فأتى له بإسنادين؟ المسألة سنعرفها الآن إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم ابن المنذر. أنا يعني حاجات بسيطة ومش هنطول فيها علشان ما بقاش في أي حاجة. إبراهيم بن المنذر، بس إحنا يعني بندرس الرجال ليس كطريقة المحدثين الذين يسبحون في دراسة الرجال جرحا وتعديلا ويناقشون المسائل بمصالحتهم. فهذه المسألة هي مسألة طلاب العلم المتخصصين في الحديث، وإنما نحن ندرس الرجال بحيث اللمحات التربوية أو الإيمانية اللي ممكن نستفيدها بنحاول نقولها، وبرضك بنجيب بعض الأشياء. يعني لما يكون مثلا واحد روى عنه ابنه وهو روى عن أبيه، المسألة دي أليست لها دلالة تربوية؟ دلالة تربوية إن البيت بيت حريص على العلم، بدليل إن الابن بيروى عن أبوه والأب بيروى عن جده والأخ بيروى عن أخوه. إذا بيئة علمية طيبة، فتخلينا نفكر طب ليه البيئات العلمية دي ما نحاولش إن احنا نوجدها من جديد ولو بطريقة صغيرة؟ ليه؟ لما نعرف إن فيه هناك راوي كان ضابطا لأنفاسه. يعني إيه معنى كلمة ضابط لأنفاسه؟ أي أنه حريص على أوقاته فلا يضيع أعماره. ما احنا ممكن بقى نستفيد برضك من كده ان احنا ما نضيعش اعمارنا، ونجتهد في ضبط اوقاتنا، ونجتهد في تنظيم اعمارنا بحيث ان احنا نستفيد من عمرنا. يبقى اذا بناخد بعض الفوائد الايمانيه او التربويه او نحو ذلك من خلال التراجم. ابراهيم المنذر ده مدني، كنيته ابو اسحاق المدني، روى عن مالك وابن عيينه وابن وهب وغيرهم، وروى عنه البخاري وابن ماجه وبقي ابن مخلد وغيره. الزبير بن بكار له كتاب في الأنساب قال فيه: كان له علم بالحديث ومن أصحاب المروءة والقدر. المروءة أي مكارم الأخلاق، والإنسان إذا كان متصفا بالعلم ومكارم الأخلاق يبقى له قدر. إذا القدر لا يكون إلا بالعلم ومكارم الأخلاق. وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان. وهناك من أنزله عن التوثيق فقال صدوق، ومنهم من قال لا بأس به. يبقى إذن احنا عندنا من درجات التوثيق العالية ثقة، ولو تكررت يعني ثقة ثقة بأعلى من ثقة، ولو نزلنا عن ثقة يبقى عندنا صدوق وإيه ولا بأس به. مات بالمدينة بعد الحج سنة 236. يبقى عندنا ابراهيم ابن المنذر، منهم من وثقه ومنهم من نزل به في التوثيق الى ماذا؟ الى صدوق او لا باس به. انتبهوا للمساله دي، انا احتاج لها دلوقتي. حدثنا محمد ابن معن، ومحمد ابن معن ابن محمد ابن معن، يعني هو محمد ابن معن وابوه اسمه محمد ابن معن، وجده الاعلى اللي هو نضله ابن عمرو الغفاري. حدثنا محمد ابن معن، ابو معن ده مدني كنيته ابو يونس، وجده له صحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. روى عن ابيه وروى عن جده واخرين، يبقى روى عن ابيه وروى عن جده وروى عن اخرين، وروى عنه ابراهيم المنذر والحميدي وابن المديني، وثقه ابن المديني وابو داود وابن حبان، ولكن قال ابن معين ليس به باس برضه. يبقى هناك من وثقه ومنهم من قال ليس به باس، اللي هو محمد بن معن. طب حدثني ابي اللي هو معن بن محمد معايا الغفاري، روى عن غير واحد منهم سعيد ابن ابي سعيد، الوارد في الحديث هنا سعيد ابن ابي سعيد المقبري، وينفع المقبري كلاهما صواب، ولكن الضبط الاشهر المقبري. روى عنه ابنه محمد ووثقه ابن حبان عن سعيد ابن ابي سعيد المدني، وقلت لكم المقبري والمقبري نسبه الى مقبره او مقبره، الاثنين صواب، وكانت بالمدينه وكان يعيش بجوارها، ولذلك لقب بها او كنى بها او نسب اليها، عفوا نسب اليها. سعيد بن ابي سعيد روى عن كثير من الصحابه كعائشه وام سلمه وابي هريره وجابر وانس، كثير جدا من الصحابه. وروى عنه مالك والليث ابن سعد وابن ابي ذئب واخرون، وثقه ابن المديني وابن سعد وكثير من الائمه وثقوه، والامام احمد قال فيه ليس به باس. ليه الامام احمد قال ليس به باس؟ يقال لانه اختلط قبل وفاته باربع سنوات، فبالتالي الذي يروى عنه لابد ان نميزه، هل روى عنه قبل الاختلاط ولا اثناء الاختلاط؟ الاختلاط اللي هو التوهم بقى، يعني يتوهم الاشياء، فبالتالي يحتاج الى من يلقنه. توفي ما بين 117 الى 126 هجري. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، واحنا قبل كده تكلمنا في الحديث رقم 5971 في ترجمه واسعه لابي هريره، وهو ابو هريره اليماني الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حافظ الصحابه الذي كناه بابي هريره والنبي صلى الله عليه وسلم لاجل هره كان يحمل اولادها. توفي رضي الله تعالى عنه عام خيبر، يعني أي سنة 7 هجرية، عن سن طويل، وكان لا عفوا أسلم عام خيبر، مش توفي عام خيبر، أسلم عام خيبر، وتوفي سنة 58 عن سن كبير رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره من سره، وطبعا احنا كلنا نتبسط ولا نتبسطش؟ نتبسط طبعا. فسره من السرور، والسرور السعادة مع الفرحة، السعادة مع الفرحة، او الفرحة مع السعادة. ممكن انسان يفرح بس فرحته تكون قليلة، ممكن انسان يسعد بس سعادة من غير فرح، لكن إذا جمعت السعادة والفرح هذا هو السرور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السرور في الدنيا والآخرة. فمن سره أي أسعده وأفرحه أن يبسط له، يبسط أي يكثر ويتسع، يقال بسط الله الرزق لعباده أي كثره ووسعه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي كثره ووسعه. من سره أن يبسط له في رزقه، الرزق ما يدخل الجوف ليؤكل، ده رزق، كقول الله عز وجل فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. والرزق يأتي أحيانا بمعنى المطر، المطر كقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وسمي المطر رزقا لأن المطر سبب في حصول الأرزاق الكثيرة، فهو سبب في نبت الأرض، فإذا نبتت الأرض وكثر العشب أتى الحيوان فأكل منها، فكان هناك الزرع وكان هناك الضرع وكان هناك الماشية واللحم وغير ذلك، فهذه كلها أرزاق خيرات ونعم أتت من وراء ماذا؟ المطر، ولذلك سمي المطر رزقا. وأحيانا يطلق الرزق على العطاء الذي له وقت محدد، زي اللي احنا بنسميه بالبلد المرتبات، فيقال أخذ الجند أعطياتهم، أي المرتبات بتاعتهم، وأخذ أعطياتهم أي أرزاقهم، فأرزاق الجند أي مرتبات الجند وعطايا الجند. وأيضا ما أنعم الله تبارك وتعالى به على الإنسان من حيوان وغيره يسمى رزقا، كقول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الشيخ السعد يقول في تفسير هذه الآية من رزق أي من حيوان، فإن الله تبارك وتعالى أعطى الحيوان للإنسان وأحله له، يعمل إيه الإنسان؟ فالإنسان يحرم بعض الحيوانات ويحل بعض الحيوانات، فيخلي الحيوانات الحرام دي بتاعت مين؟ لا يأكلها ولا يشرب لبنها ولا يركبها، دي بتاعت الآلهة، دي بتاعت الإيه؟ الآلهة. أما الحيوانات التي هي لله فإنه يعتدي عليها بالأكل والركوب، وهذا الأمر أي التحليل والتحريم لم يأذن به الله عز وجل، ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى عليه. والرزق عموما هو كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به، وهذا هو المعنى والأليق، كل ما ينتفع به من مأكل ومشرب وملبس ومنكح ووظيفة وعلم وفهم ورشاد وسداد، كل ما ينتفع به يسمى ماذا؟ يسمى رزقا. الرزق ده بيكتب للإنسان وهو لا زال في بطن أمه جنينا قد نفخ فيه الروح، يدل على ذلك حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. يبقى من جملة الحاجات التي تكتب للعبد وهو لا زال في بطن أمه ماذا؟ الرزق والأجل، الرزق والأجل. فقال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ينسأ أن يؤخر، ينسأ ما بمعنى يؤخر، يقال نسأ الدين أو البيع أي أخره. ونسأ الله لفلان أجله أي أخره. واحنا عندنا نوع من الربا اسمه ربا الايه؟ النسيئه. ربا النسيئه معناه انسئني وازيدك، يعني اخرني وانا ايه؟ ازود لك في الربح بتاعك. هذا حرام ولا يجوز، لانه قرض جر نفعا، وكل من كان هذا حاله وصورته فهو حرام لانه ربا. وان ينسأ له في اثره، الأثر في الأصل اللي هو العلامات التي يخلفها السائر. حتى احنا عندنا حاجة اسمها يختفي أثره. وفي سورة ياسين وآثارهم وآثارهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كل ما تفعله على وجه الدنيا فيكون فيه أثر، ككتابة في ورقة أو مشي في طريق أو نبت زرعته أو بناء بنيته، كل ما كان علامة يدل على أنك قد فعلت فإن الله تعالى يجعله لك أو عليك، يجعله لك أو عليك. إذن هناك علاقة بين العلامة والأثر، فنقول أثر الأقدام، ونقول أثر السيف في بدنه، يعني لو واحد اتخبط بالسيف نقول أثر السيف في بدنه. وفي المثل العربي كيف أصدقك وهذا أثر سيفك، عارفين المثل ده؟ أقول لكم قصة. يقال بأن هناك حية رقاء ولكنها كانت حكيمة، حية وحكيمة، أي ما القصة بتقول كده. فالحية الحكيمة دي كانت بتخرج لمساعدة بعض الحيوانات وبتاع وما إلى ذلك، وترجع تاني الجحر بتاعها. في رجل أحمق رآها فطمع في جلدها، فجرى خلفها وضربها فأدرك جزءا من ذيلها، ضرب حتة صغيرة منين؟ من ذيلها بالفأس. فقال له ده بطلع يا حية، وأنا ربنا هداني وتبت وما عدتش أعمل فيك أي غلط، بس اطلعي. فقالت له إيه؟ كيف أصدقك وهذا إيه؟ أثر فأسك أو أثر سيفك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر، بس هي مرة واحدة تتلدغ مرة تفوق، لكن مش كل شوية تتلدغ ما تفوقش. هذا حال الأحمق والعياذ بالله. فالأحمق هو الذي لا ينتبه، الأحمق هو الذي لا ينتبه، أما الحكيم فهو المنتبه، فإذا ما أصابته غفلة مرة انتبه فلم تصبه مرة ثانية. والحقيقة الحياة بتاعتنا عاوز الإنسان يكون منتبه، لا يغفل وإنما يتغافل، في فرق بين الاثنين يا سادة. لا يغفل يعني يبقى فاهم كل حاجة، بس يتغافل، يفوت بعض الحاجات من باب الخير والمصلحة، لأن الإنسان لو دقق في كل شيء مع الناس ما استطاع أحد أن يحتمله أبدا. والأثر هو الأجل، الأثر هو الأجل، وأن ينسى له في أثره، أن ينسى له في، يؤخر له في أجله. الأجل هو الموت. يبقى من أراد أن يبسط له في رزقه ويؤخر له في موته فليصل رحمه، أي بالإحسان إلى قرابته كما سبق وذكرنا. مسألة الاتساع في الرزق والعمر، الاتساع في الرزق والعمر فيها أقوال، إن دي كناعة عن البركة، إن الإنسان يعيش عمره وربنا عز وجل يبارك له في ذلك العمر فيأتي بالأعمال الكثيرة والصنائع العديدة في الوقت القليل، وده مشاهد. يعني مثلا الإمام النووي عليه رحمة الله مات عنده حوالي 40 سنة، ومع ذلك نجد الإمام النووي خلف كتبا كثيرة في فنون عديدة، في الفقه والتفسير والحديث واللغة والأصول، فنون كثيرة جدا. الإمام النووي عليه رحمة الله كان يلقي في اليوم أكثر من 10 دروس، وكان الإمام النووي من الذين يعني يجتهدون في تجهيز دروسه تجهيزا صحيحا. يعني الإمام النووي كان بيجهز دروسه ويعكف على الإعداد لها إعدادا صحيحا، فلما يدي 10 دروس ويحضرهم تحضير كويس. طب هو كان بيشتغل بزاز، يعني كان بيتاجر في الحرير، وكان بيحضر دروس، وكان بيدرس، والدروس بتاعته في الفقه والأصول واللغة والتفسير والحديث، 10 دروس متعددة. وفي الوقت نفسه كان عابدا زاهدا، يعني كان من العباد الزاهدين. فازاي ان هو يجتهد في العبادة ويجتهد في طلب العلم ويجتهد في تحضير المادة العلمية ويجتهد في التدريس ويجتهد في التصنيف، هو اللي كان بيكتب مؤلفاته بإيده، بخلاف ابن تيمية. معظم مؤلفات ابن تيمية عبارة عن حاجات أملاها، يعني العقيدة الوسطية أملاها، الحموية أملاها، العرشية أملاها. كثير من مؤلفات ابن تيمية عليه رحمة الله أملاها. أما الإمام النووي عليه رحمة الله فكان يكتب مصنفاته، كل الحاجات دي كلها، وهو مات عنده حوالي 40 سنة. فدي بركة في إيه؟ في العمر. الحافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله صاحب كتاب معارج القبول، كتاب معارج القبول من الكتب المفيدة جدا في درس الاعتقاد، ما عدا حرف بسيط بس مش هقوله لكم دلوقتي في مسألة الأسماء والصفات. الحافظ ابن أحمد حكمي له كتب كثيرة في العقيدة وفي الأصول، وله أراجيز في العقيدة والأصول، ومات دون 30 من عمره، مات أقل من 30 سنة. يبقى قد يقصد بهذا الحديث الزيادة في الرزق والعمر، أي البركة، البركة. فالإنسان إذا صان عمره بطاعة الله عز وجل وحافظ على أرزاق الله فلم يجعلها في معاصي، فإن الله تعالى يبارك له في ذلك العمر ويبارك له في ذلك الرزق. ومن جملة طاعة الله أن يحسن إلى قرابته، وعلى رأس أولئك القرابة من يحسن إلى الوالدين والأبناء وغير هؤلاء. القول الثاني أن الإنسان إذا كان واصل لرحمه مقيما على طاعة الله عز وجل، فإنه إذا مات فإن أثره باق بعد موته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من ولد صالح يدعو له، ومن صدقة ماذا؟ جارية. طيب ما هو أنت ومالك لأبيك، والولد كسب أبيك، وكما هو معلوم ان الصدقه الجاريه تكتب لصاحبها، فمعنى ذلك ان الانسان اذا وصل رحمه فان اجله يكون مستمرا، وان ماله يكون وفيرا ببركه ماذا؟ ببركه هذه الطاعه. لان هو لما هيموت هيجي ابنه، فابنه هيصل رحم، فلما ابنه هيصل رحم ابنه هياخد حسنه، ومين كمان ياخد كمان مع حسنه؟ أبوه. وهكذا وهكذا. فالإنسان عندما يأتي الذرية والأبناء فيعملون الصالحات، فإن هذه الصالحات تكون في ميزانهم وفي ميزان آبائهم وأمهاتهم. القول الثالث إن الزيادة في الرزق وفي العمر من غير تأويل هي حقيقية زيادة. ليه؟ لأن الكتابة العمرية التي يكتبها الملك والإنسان في بطن أمه، فإن الله تبارك وتعالى كأنه يأمر الملك أن يقول له: إن وصل رحمه فزد عمره إلى كذا، وإن لم يصل رحمه فنقص عمره إلى كم. إذن فصارت زيادة العمر ونقصان العمر موقوفة على ماذا؟ على صلة الرحم. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وهذا ليس بمستبعد، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث التالي قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. دول كلهم سمعناهم من قبل، ايوه، في مجلس الفاء. طيب، قال: اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. لماذا اتى بالحديث من هذا السبيل؟ لان يحيى بن بكير والليث وعقيل وابن شهاب كلهم ائمه موثوقون. الحديث اللي فات فيهم ثلاثه منهم من قال، يعني ناس قالوا انهم ثقات وناس قالوا ايه؟ لا باس به. فقال لك اذا كان هذا الاسناد فيه رجال فيهم لا باس به، انا هجيب لك بقى اسناد كله ايه؟ كله ثقات. طيب، كل هؤلاء الرجال درسناهم من قبل، يبقى انس بن مالك وهو ابو حمزه المدني نزيل البصره، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين رضي الله تعالى عنه. شهد كثيرا من المشاهد مع رسول الله كالحديبة وغيرها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة. روى عنه خلائق لا يحصون عددا كالحسن البصري وسعيد بن جبير. استعمله أبو بكر رضي الله تعالى عنه على بعض المال في البحرين أو نحوها، ومدحه عمر بن الخطاب بأنه عاقل لبيب، وكان رضي الله تعالى عنه من مجابي الدعاء، كان من مجابي الدعاء، يعني دي يعني منقبة عظيمة، أنه إذا دعا أجاب الله تعالى دعاءه. وعمر أكثر من 100 سنة، وبل ما تعمرون هذه السنين وأكثر، وكلها في الخير إن شاء الله. توفي 93 هجرية أو بعدها بقليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة أنا لم أذكرها، فليصل رحمه، فليصل رحمه. اللام هنا هي لام الأمر، اللام هنا لام الأمر، وكما هو معلوم أن الأمر يستفاد من صيغ، منها صيغة الأمر الظاهرة، ومنها فعل المضارع المقترن بلام الأمر، ومنها اسم فعل الأمر، ومنها المصدر النائب عن فعل الأمر، وهناك أمور كثيرة في هذا الباب. وهنا فليصل رحمه كقول الله عز وجل: فليطوفوا بالبيت العتيق. فليطوفوا بالبيت العتيق فيها أمر بالطواف، فصار الطواف واجبا، فصار الطواف واجبا. فقوله: من أراد أن أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ليس هنا أمر، يعني السياق لا يقتضي أن يكون هنا الأمر الذي يدل على الوجوب، ولكن فليصل رحمه اللام هنا أو الأمر هنا للطلب، للطلب، والطلب قد يكون واجبا أو غير ذلك. طيب، هل يمكن أن يأتي الأمر في حاجة جديدة في معنى الأمر، أن يأتي الأمر ليس معنى الوجوب؟ احنا بنقول إن الأمر يأتي للوجوب إذا كان أمرا مجردا، فإذا أتت قرينة نزل من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. عرفتوا الموضوع ده ولا أشرحه؟ يعني بقول الأمر المجرد، إيه معنى كلمة الأمر المجرد؟ المجرد هو الذي ليس فيه شيء يصرفه، ومنه فرس أجرد أي ليس عليه شعر، ومنه قول عنترة: بمنجلد قيد الأوابد هيكل، بمنجلد أي بفرس أجرد لا شعر له، قيد الأوابد هيكل إذا جرى لسرعته أدرك الوحوش فقيدها. فكل
ما كان أجردا إذا ليس عليه شيء. ولذلك الفعل المجرد الذي ليس فيه شيء يشوبه، عندما نقول أقيم الصلاة إذا هذا فعل أمر. طب هل أقيم الصلاة لما أكون صحيح؟ فإذا مرضت لا أقيم الصلاة، ولا إقامة الصلاة في كل حال في كل زمان حتى لو كنت. لكن احنا عندنا حديث الصحيح، الرجل الذي سأل عن الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن إيه؟ تطوع. فدل ذلك على إن الفرض والواجب على الإنسان في اليوم كم فرض؟ خمسة. فدل ذلك على إن الوتر واجب؟ لا مش واجب، وإنما هو ماذا؟ مستحب، ولكنه في درجة عالية من الاستحباب، في درجة عالية من الاستحباب. ودي مسألة وصولية مهمة جدا، إن المستحب مش كله حاجة واحدة. المسألة السنية أو الاستحباب ليست هيئة واحدة، ولكن ممكن يكون بعضها أعلى من بعض وبعضها أدنى من بعض. نرجع تاني إلى مسألة الأمر وصرف الأمر عن الوجوب إلى معنى آخر محتمل. وجبت لكم مثال أو كيلو وحديث عند النبي وغيره وإسناده حسن، وأنه مصروف معنى الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع. في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهد إذا تبايعت. أشهد فعل إيه؟ يا ترى ماضي ولا فعل مضارع؟ ففي قول الله عز وجل وأشهد إذا تبايعتم، أشهد فعل أمر بالفعل. طب ما احنا عندنا حديث مهم جدا اللي هو حديث خزيمة ابن ثابت، إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل أعرابي، اللي هو حديث خزيمة ابن ثابت. فقال لرجل أعرابي اتبعني حتى أعطيك حتى أعطيك ثمنه. الرجل الأعرابي ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يديله ثمن. فهو هو ماشي الناس قالوا له تبيع لنا الفرس ده، ماشي. فقال لهم خلاص أبيع لكم هذا الفرس. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألم أبتع منك ذلك الفرس؟ قال له لا. الرجل قال لا. فالرجل قال أيها الناس ألا من شاهد يشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبتع مني ذلك الفرس؟ فالناس سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من شاهد يشهد أني قد اشتريت منه ذلك الفرس؟ فأتى الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت وقال أشهد يا رسول الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. الحديث ده عند أبي داود وعند الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. يبقى الـ قال الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، حصل البيع وما كانش فيه شهادة أهو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الشهادة في البيع مش ركن، ولكنها ماذا؟ سنة. يمكن أن يأتي الأمر للدلالة على أيضا على معنى أقل من السنية، يبقى حاجة أقل من السنة كمان، زي مثلا الإباحة في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. يعني ناس عاوزة تصطاد وهم محرمين، ينفع ما ينفعش؟ طب أول ما يتحللهم عاوزين يصيدهم لا بأس لهم. فقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا معناه أن كل واحد تحلل من الإحرام لابد أن يصطاد؟ لا، ولكن فيه دلالة على إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام. يبقى ممكن أن الأمر يصرف من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الإباحة، مش إلى السنة بس، إلى الإباحة. المسألة دي العلامة عبد الله العلوي الشنقيطي ذكرها في كتابه مراقي السعود، فقال وافعل لدى الأكثر للوجوب، يعني صيغة أفعل لدى الأكثر تدل على الوجوب،
وقيل للندب او المطلوب، يعني ممكن تكون للندب او الايه او المطلوب، والمطلوب شيء اقل من الندب. نكتفي بهذا القدر ايها الفضلاء، نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وان يهدينا وان يكثر في الخير مجالسنا، ويعني ان يوفقنا واياكم الى كل خير وبر وبركه، وان يهيننا عليه، وان يربي ابناءنا، وان ياخذ بايدينا الى مراقي السعود ودرجات الصعود، فانه سبحانه وتعالى ولي ذلك.